بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا بالعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهو حمله بقدرته للشافل وفقر الشافل، وغناه هو سبحانه عن الشافل وإحاطته عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى الماتن والشارح مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات العرش والكرسي، أراد الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى الجواب والرد على شبهة الذين ينفون العرش أو يؤولون العرش ببعض المخلوقات كما ذكرنا في الدرس الماضي. لماذا هؤلاء لا يريدون إثبات عرش الرحمن وإثبات علو الرحمن على العرش؟ عندهم شبهات. فهذا المقطع الذي بين أيدينا من كلام الطحاوي مع الشرح يرد على هذه الشبهات، وفي الحقيقة يعني الأمر لا يحتاج أو قد كان لا يحتاج إلى ذلك لولا أن تلك العقول السقيمة طرأت عليها هذه الشبهات واستقرت، فاضطر أهل السنة أن يكتبوا الصفحات والمجلدات الكبار من أجل الرد على هذه الشبهات حتى لا تستقر في أذهان من لا يعلم أو من لا يستطيع أن يرد مثل هذه الشبهات. الشارح رحمه الله تعالى قسم كلام الطحاوي الذي معنا، قول الطحاوي هو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه الجملة ابن أبي العز قسمها إلى ثلاثة أقسام، يعني تستطيع أن تقول عقد في شرحها ثلاثة مباحث أو ثلاثة فصول. وهذا كما قلت من قبل من عمق وسعة إدراك هذا الإمام وسعة علمه. وهذه المباحث التي والفصول التي سنذكرها وذكرها ابن العز كعادته يلخصها ولخصها من كتب الإمامين الكبيرين. المبحث الأول لخصه من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى في كسر الطاغوت الذي يتعلق به المتكلمون، وهو إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، فنقل من هناك الوجه الثاني والثلاثين بعد المئة، يعني من كلام ابن القيم في الرد على هؤلاء، نقله في هذا المبحث الذي بين أيدينا، مبحث الاستغناء أو غنى الرب جل وعلا وكمال غناه واستغنائه عن خلقه سبحانه وتعالى كما سنبينه. هذا المبحث الأول. إذن عندنا الآن ثلاثة مباحث في شرح هذه الجملة من كلام الطحاوي. المبحث الأول في بيان غنى الرب جل وعلا عن خلقه واستغنائه جل وعلا عن خلقه. فالغنى وصف ذاتي للرب جل وعلا، كما أن الفقر وصف ذاتي لك، الوصف الفقر وصف ذاتي للعبد للمخلوق، كما الغنى وصف له ذاتي. الغنى وصف لله جل وعلا من الصفات الذاتية التي لا تنفك أبدا عن الله سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين وغني عن خلقه وهو الغني الحميد. هذا المبحث الأول. فالمبحث الثاني مأخوذ من قول الطحاوي محيط بكل شيء، يعقد فصلا لمعنى الإحاطة، يعقد فصلا لمعنى الإحاطة، وينقل هذا الفصل ذاك الفصل من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، كذلك في الرسالة العرشية الموجودة في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، وقد أحضرت الكتابين ربما يتيسر نقرأ منهما. إذن هذا المبحث الثاني، مبحث معنى الإحاطة، محيط بكل شيء، ما معنى هذه الإحاطة؟ هل هذه الإحاطة إحاطة ذاتية كما فهمها بعض الناس، أو أنها إحاطة بصفاته جل وعلا، أو أنها إحاطة ذاتية ليست كما فهمها بعض الناس أن الخلق يكونون في داخله جل وعلا؟ هذا سيجاوب عليه وسينقل كما قلنا نقلين أو أكثر من الكتابين المذكورين. المبحث الثالث وهو أطول المباحث وهو أخطر المباحث في هذا الكتاب، ومبحث الفوقية، وهو مأخوذ من قوله وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، يعني فوق كل شيء. هذا مبحث العلوم والفوقية، مبحث العلوم والفوقية، وسيطول فيه المؤلف جدا، وينقل سينقل من ابن القيم الأنواع التي أنواع الأدلة في إثبات العلو والفوقية، حوالي 20 نوعا ذكرها ابن القيم في عدة كتب منها النونية، هذا المبحث الثالث، وسيطول فيه المؤلف ويذكر الأدلة على إثبات فوقية الرب جل وعلا من الفطرة والعقل والإجماع والكتاب والسنة. هذه خطة البحث، وأطول الأبحاث كما قلت هو مبحث الفوقية والعلوم الذي سيأخذ عدة دروس، وأظن احنا قد تطرقنا إلى شيء منه في دروس سابقات، لكن هنا المؤلف سيورد الأدلة ويجيش ما عنده من الجيوش في هذا الموطن. إذن الآن عرفتم الآن خطة البحث وكيف ستسير الأمر. في الحقيقة كما قلت يعني هو في مجمله سهلا، قد يكون سهلا، لكن عندما نقرأ الكلام سيكون في شيء من الصعوبة، فسنقف مع الكلمات بإذن الله جل وعلا تيسيرة نشرحها نعلق عليها. فإذا لم تفهم ما شرحه المؤلف من الكلام فيكفيك المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي في الجملة الأولى، وهو أن الله جل وعلا غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا إلى أحد من خلقه البتة، فالغنى وصف ذاتي للرب جل وعلا. هذا الآن خلاصة المبحث، خلاصة المبحث لمن لم يفهم التفاصيل الآتية. خلاصة المبحث إثبات الغنى لله جل وعلا، وأنه لا يحتاج إلى عرش ولا ما هو دون العرش، لا يحتاج إلى العرش ولا ما هو دون العرش من السماوات أو الأرض الأراضين وما بينهما وما سوى ذلك، لا يحتاج إلى شيء من ذلك البتة. هذا المبحث الأول. سيأتي الآن في هذا المبحث تفصيل لماذا الأشاعرة أو المتكلمون لا يثبتون العرش ولا يثبتون استواء العرش. الجواب يقولون بأن إثبات العلو أو إثبات الاستواء على العرش يلزم منه احتياج الرب جل وعلا العرش، ويلزم منه القول بأن العرش يحصره أو يحيط به وأنه يحتاج إلى العرش في حمله. هذه الشبهة. سيأتي الآن الرد على هذا. وقبل أن نقرأ الرد على هذا الذي نقله من الصواعق المرسلة، يقول المؤلف ويقول شيخ الإسلام، لأنه ينقل كثير من هذا المبحث ابن القيم ينقله في الصواعق من كتاب شيخه شيخ الإسلام الكبير اللي هو كتاب ايه درء التعارض، درء التعارض العقل والنقل. فيقول ان في المخلوقات يوجد من المخلوقات العالي على السافل، ويوجد في المخلوقات ممن هو في العلو ولا يحتاج الى السافل، كالسماء فوق الأرض هي عاليها عليها وفوقها، والسماء لا تفتقر إلى الأرض ولا تحتاج إليها. كذلك الطير يطير في الهواء، يطير في الهواء فهو فوق الأرض ليس في حاجة إلى الأرض، ولا نقول بأن الأرض تقله أو تحمله أو أنه يفتقر إليها في وجوده. كذلك الهواء، الهواء فوق الأرض، وكذلك الهواء لا يفتقر إلى الأرض، ولا نقول بأن الأرض تقله أو تحمله أو تحيط به. فإذا كان هذا موجودا في المخلوقين، فالمباينة بين الخالق والمخلوق لا شك أنها أعظم، وكما قلنا كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به إذا لم يكن فيه نقص بوجه ما. والأمر الثالث أنه لا يجوز، يعني حتى لو فرضنا أن المخلوق يوجد في المخلوقين من هو يحتاج فيه العالي إلى السافل، هذا موجود كاحتياج مثلا أنت الآن تجلس على الأرض أو تجلس على الكرسي، فأنت الآن عال على الكرسي وأنت محتاج إليه وهو يحملك، فهذا قد يوجد في المخلوق وقد لا يوجد، كما قلنا في السماء عالي على الأرض ولا تحتاج إليها، في الهواء والطير فقد يوجد توجد الحاجة وقد لا توجد. فإذا قلنا بأن هذا موجود في المخلوق وقد لا يوجد في بعض المخلوقين، فالمباينة بين الخالق والمخلوق أعظم. والوجه الأخير الذي قلت لكم قبل قليل هو لا يجوز أن يقاس الرب جل وعلا بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، لا يجوز أن نقيس الرب جل وعلا بخلقه. يعني لو فرضنا أن هذا الأمر موجودا في كل المخلوقات، كل المخلوقات يحتاج فيها العالي إلى السافل ويفتقر إليه، فإنه لا يجوز تمثيل الرب جل وعلا بخلقه ولا قياس الرب جل وعلا بمقاييس المخلوقين، بل القياس الوحيد الذي يصح أن نطرقه في هذا المجال هو قياس الأولى، قياس الأولى، لأن القياس كما قلنا لكم ثلاثة أنواع: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. وقياس الأولى ذكرنا لكم في أول الكتاب بالتفصيل والأنواع الأخرى، قياس الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به بشرط ألا يكون فيه نقص بوجه ما. هذا باختصار، هذه باختصار الشبهة والرد عليها. لعل بهذا الاختصار في الإجمال ثم ذكر الشبهة والرد عليها يتبين لكم ما سنقرأه الآن وما سنشرحه. فإذا فهمت قدرا من هذا ولم تفهم ما سيأتي وهو قريب مما قلت الآن، فلا عليك. وكما قلنا من قبل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. هذا المبحث الأول، مبحث الاستغناء، وأظن مبحث سهل، لكن أحيانا أسلوب الكلام يكون فيه شيء من الصعوبة. نرجع مرة ثانية إلى الشرح. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أما قوله وهو مستغنى عن العرش وما دونه، فقد قال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. في هذه في آية آل عمران المعروفة: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، في إثبات الغنى، إثبات غنى الرب جل وعلا. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد، في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول ابن كثير في هذه الآية الكريمة، قال: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، أنت تحتاج إلى ربك في كل حركة وسكون، وهو الغني عنه بالذات. إذن الفقر وصف ملازم لذاتك، وغناك غنى طارئ وإلى زوال، لكن الرب جل وعلا غناه لازم لذاته من صفات ذاته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: ولهذا قال: والله هو الغني الحميد، أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله جل وعلا، يعني المحمود في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. أظن الآية واضحة، لا تحتاج وقوف أكثر من ذلك. قال الشيخ ابن أبي العز: وإنما قال الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي هذا الكلام هنا، لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش واستواءه عليه ليس لحاجة إليه. خلقه العرش واستواءه على العرش ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، له الحكمة البالغة، والعرش وحملته كلهم يقومون بإقامة الله جل وعلا لهم، فهو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه جل وعلا، والذي يقوم به غيره. كل المخلوقات تحتاج في قيامها إلى الله جل وعلا، فلا قيام لها إلا به. فالعرش مخلوق وإن كان أعظم المخلوقات، وما دونه ومن يحمله ومن حوله من الملائكة كلهم محتاجون إلى الله جل وعلا في قيامهم، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من خلقه البتة. ثم قال أول هذه الكلمة: وكون العالي فوق السافل، هذا من أول هذه الكلمة مأخوذ من كما قلت الصواعق المرسلة في الوجه الثاني والثلاثين بعد المئة، يعني وجه رقم 132 في الصواعق المرسلة، وهذا الوجه كما قلت عقد ابن القيم هذه الأوجه في كشف الطاغوت الذي تحاكم إليه المتكلمون في تقديم العقل على النقل، إذا تعارض العقل والنقل في زعمهم، وإلا فإن في الواقع فإن العقل لا يتعارض، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. وكتب في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب الفذ الكبير المعروف ذر تعارض العقل والنقل، وقد أتينا بمجلد منه سنقرأ إن شاء الله منه في موضعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق في المجلد الرابع: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، كالسماء فوق الأرض والهواء فوق الأرض، وليس الهواء محتاجا إلى الأرض ولا السماء محتاجا إلى الأرض، محيطا به كذلك لا يلزم أن يكون السافل الأرض محيطة بالهواء ولا محيطة بالسماء حاملا له، هذا لا يلزم أيضا. الطير يمشي بالهواء، الطير يمشي ويطير، لا يلزم ولا يقول أحد بأنه يحتاج إلى الأرض أو أن الأرض تحمله. ثم يقول: ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. لا نقول بأن السماء مفتقرة للأرض محتاجة إليه كما نرى، ولا أن الطير في السماء يفتقر الأرض ولا يحتاج إليها. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، هذا واضح. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، فهو عالي جل وعلا ويلزم من ذلك غناه عن خلقه جل وعلا، وأنه يحمل خلقه بقدرته جل وعلا. قال ابن القيم: بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته، عندي بقدرته وليست في الصواعق، يعني يمكن زيادة تفسيرية من المؤلف، وهي حمله بقدرته للسافل العرش وما دونه، وفقر السافل إليه، كلمة إليه من الصواعق، وغناه هو سبحانه، هو أيضا زائدة، غناه سبحانه عنه هو عندنا عن السافل، وإحاطته عز وجل به، سيأتي مبحث الإحاطة، فهو فوق العرش مع حملته، مع حمله بقدرته العرش وحملته، هو جل وعلا فوق عرشه، والعرش وحملته محمول بقدرة الله جل وعلا وغناه عن العرش، يعني هذا من لوازم ذاته واستغنائه سبحانه وتعالى، انه غني عن العرش وما دونه وعن حملته، وفقر العرش اليه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده سبحانه وتعالى. فمع عظمة هذا العرش وما ذكرناه في الدرس الماضي، وعظمة حملة العرش، فإن الجميع يحتاج في إقامته وفي حمله إلى الله جل وعلا، هو الذي يحمل العرش وعملته بقدرته جل وعلا، وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، لأن العرش مخلوق من مخلوقاته، وليس هناك شيء من مخلوقاته يحيط بالرب جل وعلا، لأنه كما سيأتي المخلوقات هذه كلها كما سيأتي في الأثر، قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ابن عباس وغيره يفسر بأن السماوات والأرض بيمينه في قبضته يوم القيامة، وكما سيأتي في الأثر أنها كالخردلة في يد أحدنا، خردلة حبة صغيرة أو شكة من نشر الإسلام زي حمصة في يد أحدنا، السماوات والأرض في قبضته جل وعلا يوم القيامة. ف عندما تقرأ هذا تعرف قيمة وحجم وقدر السماوات والأرض، وأنها متناهية بالصغر، متناهية بالصغر مع ما نسمع ومع ما قرأنا ومع ما ذكرنا من عظيم خلقها، فلا يتصور أو لا يتصور إنسان أن هذا الشيء الذي متناهي بالصغر يحيط بالله جل وعلا وهو الكبير المتعال، وعدم إحاطة العرش به وحصره العرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. كلمة منتفية عن المخلوق يعني المخلوق قد يحاط به وقد لا يحاط به، كما قلنا قبل قليل قد يكون هناك من المخلوقات ما من يحيط به غيره ويحتاج إلى غيره ويحصره غيره، وقد يوجد من المخلوقات كما قلنا بمن هو من لا يحيط به غيره ولا يحتاج إلى غيره، كما قلنا في وجود السماء فوق الأرض ووجود الهواء فوق الأرض ووجود الطير فوق الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر ما سبق: وأصحاب التلبيس واللبس لا يميزون هذا التمييز. هذه الكلمة المؤلف هنا قال عندك: ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا هذا التفصيل، يعني هو المؤلف هنا استبدل هذه الكلمة أو بالمعنى أصحاب التلبيس واللبس، كلام القيم لا يميزون هذا التمييز ولا يفصلون هذا التفصيل. يعني ايه هو التفصيل والتمييز؟ ذكرناه ان قد يوجد من المخلوقات ما يحاط به ويحتاج إلى غيره في حمله والإحاطة به وحصره، ويوجد منها من لا يحتاج. فيقول أصحاب التلبيس واللبس لا يميزون هذا التمييز ولا يفصلون هذا التفصيل، ولو ميزوا وفصلوا عندك الآن هنا لهدوا إلى سواء السبيل. يعني بقي كلام القيم المحذوف، وفي الحقيقة هو عندي كامل بس يعني أذكر منه فقط قدر يسير. يقول ابن القيم بعد ما فصلت لكم ما يريد: واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في الصواعق المرسلة. يقول: واجعل هذا التفصيل ميزانا لك. التفصيل هو ايه؟ ان في بعض المخلوقات قد يصح ان يقال فيها هذا، انها محاطة بغيرها وغير وتحتاج الى غيرها، وأن السافل محيط بالعالي وأن العالي يحتاج ويفتقر السافل، وبعض المخلوقات لا يقال فيها هذا. يقول ابن القيم: واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات والأفعال، واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي بطلان النفي والتعطيل. المبحث التفصيل هذا مهم جدا دائما في الصفات وفي غيرها، لابد أن تفصل دائما، ودائما حاول تتجنب في كلامك كلمة كل من فعل كذا فهو كذا، كل من يفعل كذا فهو كذا، كل الناس تطلق عليها هذه القاعدة. يعني دائما كما قال نقيم: عليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال قد أفسد هذا الوجود. ابن القيم رحمه الله تعالى ينصح هذه الوصية في النونية، إن دائما تتأمل في الأمر وتفصل، تقول: من فعل كذا فله كذا أو عليه كذا، ومن لم يفعل هذا فليس عليه كذا. بعض الناس عندهم هذه قواعد مطلقة، فهنا حتى يقول لك الآن: واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات والأفعال، واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي بطلان النفي والتعطيل. ثم يقول: واعتبره في العلو والاستواء. تجد هذه الصفة يلزمها، يعني العلو والاستواء يلزمها كون العالي فوق السافل، شوية شوية يلزمها كون العالي فوق السافل، هذا واضح. لا، كون العالي أن يكون على أو استوى يلزم من ذلك أن العالي فوق السافل. يقول: في القديم والحديث. في القديم يقصد الرب جل وعلا، يعني واجب الوجود كما يقول، يعني كما يفضلون به المتكلمون، والحديث اللي هو الممكن اللي هو الإنسان والمخلوق. هذه قاعدة: العالي إثبات الاستواء يلزم من ذلك، أو إثبات العلو يلزم من ذلك كون العالي فوق السافل، وهذه لا إشكال فيها الآن. فهذا اللازم حق لا يجوز نفيه. ثم يقول: ويلزمها كون السافل حاويا للأعلى، محيطا به حاملا له، والأعلى مفتقر إليه، وهذا في بعض المخلوقات لا في كلها. إذن أنا عندك عدة توازن، من إثبات الفوقية أو إثبات العلو اللازم الأول لا إشكال فيه كون العالي فوق السافل، الثاني كون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له والأعلى مفتقر إليه، هذا في بعض المخلوقات دون بعض. ثم يقول: لا في كلها، بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل، بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل، ولا يحويه الأسفل، ولا يحيط به، ولا يحمله كالسماء مع الأرض. فالرب تعالى أجل شأنا وأعظم، الرب تعالى أجل شأنا وأعظم كالسماء مع الأرض. فالسماء عالية على الأرض والسماء فوق الأرض، ومع ذلك فإن الأرض لا تحويها ولا تحيط بها ولا تحملها، وليست السماء مفتقرة إلى الأرض. ثم يقول والله فالرب تعالى أجل شأنا وأعظم، فيرجع هنا إلى الكلام الذي عندك الآن قرأناه، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك إلى آخره. إذن هذا الكلام الذي عندك الآن اختصره من الصواعق المرسلة وعرفت الآن خلاصته. ثم يقول ولو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل. التفصيل دائما مهم ويفتح المجال أمام الذهن، ماذا يريد المتكلم وعلى أي شيء يحمل كلامه. واحد يأتي يقول لك أنا أنفي الجهة عن الله جل وعلا، تقول له ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بالجهة، لا تتسرع وتقول له آه أو لا، لا تقول له ماذا تريد بالجهة. إذا كنت تريد نفي الجهة أن الله جل وعلا ليس في جهة مخلوقة فهذا نفي صحيح، أما إذا كنت تريد بالجهة فوق السماوات وفوق العرش يسمى الجهة العدمية، فالله جل وعلا في العلو بهذا الاعتبار ويدعى من أعلى لا من أسفل كما عليه فطر الناس وفطر المخلوقات. فتستفسر تستفسر وتستفصل من المتكلم، هذه طريقة مهمة جدا ونبه عليها شيخ الإسلام في التدمرية. ثم يقول ولو فصل هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل الصريح، هذا الصريح من الصواعق للتنزيل. يبقى إذن العقل السليم لا يعارض أبدا النقل الصحيح أبدا، إلا في أذهان هؤلاء الأذهان المشوشة، أذهان المتكلمين التي استولت عليها الشبهات. ثم يختم بقوله ولسلكوا خلف الدليل. إذا كان الدليل هو الحادي لك والهادي لك فأبشر بالسلامة. إذا كنت دائما تمشي خلف الدليل والنص تدور مع النص حيث دار فهذه تباشير السعادة. أما أهل الكلام فرفضوا النصوص وقدموا عليها العقول. نقول رفض النصوص، بعضهم رفضها تصريحا وبعضهم رفضها تأويلا وتحريفا. فأنت إذا كنت اتخذت النص دليلا لك قال الله جل وعلا ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فأنت تقول يا رب والله أجبت نبيك عليه السلام بأن قلت سمعت وأطعت ومشيت خلف النص، لقد برأت نفسك. يقول الشيخ ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، فضلوا عن سواء السبيل، وقد اعترفوا بهذا الضلال كما ذكرنا لكم نبذا من كلامهم في أول الطحوية من كلام الرازي والشيرستاني وبالمعالي الجويني وابن أبي الحديد وغيرهم، اعترفوا بضلالهم وحيرتهم. من نبذ الدليل وقدم عليه الأهواء والآراء والأذواق والمكاشفات وكلام فلان وكلام فلان ضل واحتار. انتهى هنا كلام ابن القيم من الصواعق المجلد الرابع صفحة 1220 من طبعة دار العاصمة. يقول ابن أبي العز والأمر في ذلك، كان القاعدة في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال له السائل يا إمام كيف استوى، وهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جلسة الإمام مالك في درسه في المسجد النبوي في المدينة. فالإمام مالك علته الرحضاء والعرق، وكان في يده مثل عصا يخط بها في الأرض، فتأمل قليلا في سؤال السائل ثم أجاب بهذا الجواب العظيم المتين الذي سرى قاعدة عند السنة، وقيل بأن شيخه ربيعة سبقه في ذلك، ونسب ذلك لأم سلمة ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصح مرفوعا، وهو مشهور عن الإمام مالك. قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، الاستواء في اللغة معلوم بأن معناه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يقبض السماوات والأرض غير ذلك، هذا شيء مجهول لأنه غيب، أشياء كثيرة مغيبة عنا، فمن السفه أن نسأل عن الغيب. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تفسر لنا روحك التي بين جنبيك، لا تستطيع أن تفسرها لنا، ولا أن تستطيع أن تفسر كيف تخرج من الميت أو عند النوم كيف تنفصل ونحو ذلك، فكيف تتقحم عالم الغيب خاصة المتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته؟ إذا قيل لك كيف صفاته قل له كيف ذاته. إذا أثبتت ذاتا لا تعرف كنها الذات وحقيقتها، فأثبت كذلك الصفات على ما وردت النصوص بدون معرفة الكيفية. هذا مذهب السنة الجماعة، هذه قاعدة من التي ذكرها شيخ الإسلام في القواعد التدمرية. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طالما أنت لا تثبت كيفية ولا تعرف الآن كيفية معينة للذات، فكذلك أثبت الصفات وقل الله أعلم بكيفية هذه الصفات. يقول الإمام مالك: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعض الكلام كما قلت فيه شيء من الصعوبة، لكن تتحمله، ونحاول بقدر الإمكان كما قلت يعني الشرح والتفسير وعلى القاعدة التي ذكرناها. وأحيانا هكذا كما ترون يعني تأتينا أشياء يعني فيها عقبات وأشياء سهلة وأشياء وسط، يعني الإنسان يتدرب عموما، من طالب العلم يتدرب من هذا بالتدريج حتى يصير عنده ملكة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولم يذكر هنا والإيمان به واجب. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، لأنه ثابت في كتاب الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية. طب هل هذه الصفات لها كيفية؟ الجواب نعم، لها كيفية ولا بد، لكننا لا نعلم هذه الكيفية ولا ندري شيئا عن الكيفية لأنها غيبت عنا. ودائما كما قلت لكم الإنسان يعتبر بنفسه، هناك أشياء في نفسه وحوله هو نفسه لا يستطيع أن يفسرها. وذكرت لكم عشرات المرات مثال عقل الإنسان، يأتي واحد عبقري في الفيزياء في الكيمياء، واحد يحفظ القراءات، واحد في اللغة العربية، واحد عبقري في الحديث وكذا. فإذا جمعنا هؤلاء مثلا وحاولنا نعرف كيفية كيف تعمل عقولهم، هذا يعمل عقله في الفيزياء وهذا يعمل في اللغة وهذا يعمل في القراءات، لو فتحنا هذه العقول فرض جدلي ماذا سنجد فيها؟ هل سنجد هذا الذي في الفيزياء عقله مليء بالمعادلات الكيميائية والمعادلات الرياضية ونحو ذلك؟ هل هذا الذي يشتغل بالطب سنجد هذا في، هل الذي يشتغل بالقراءات هل سنجد القراءات موجودة ومسجلة في عقله؟ كذلك الذي يشتغل بالحديث، عندما نفتح المخ لن نجد إلا غددا. إذن كيف تعمل هذه العقول؟ كيف يفسر العقل نفسه؟ إذا كان العقل وهذه من آيات الله الدل على عجز البشر. إذا كان العقل نفسه يعجز عن تفسير نفسه وكيفية عمله، فكيف يتطلع هذا العقل الضعيف العاجز المسكين إلى تفسير ومعرفة كيفية صفات الرب جل وعلا والتي غيبت عنا؟ هذا من الغيب، وقد مدح الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب. أحيانا بعض الطلاب يسألني بعض الأسئلة أعرف أنه يصعب عليه فهم الجواب، فقد يكون هذا الطالب يعني الطالب في مثلا كلية هندسة في سنة رابعة في سنة ثالثة في سنة خمسة أو في كلية الطب أو في نحو ذلك، يعني قد يعتبر نفسه عنده كمية كبيرة من الذكاء والعقل، فأقول له تعرف القسمة؟ يقول نعم أعرف القسمة. تقول له أتعرف تقسم 10 على 5؟ يقول نعم. يقول يعني درست كيفية القسمة؟ يقول نعم. فأقول له اقسم 566,000,000 على 33%، يلا اقسمها يعني أديك فرصة بدون أي شيء بدون آلة بدون حاجة، تأخذ كم دقيقة؟ يقول ما أستطيع. يقول لماذا؟ لما درست القسمة تعرف القسمة؟ طالب هي متقدما، بل قد يكون متخرج، بل قد تأتي بأستاذ دكتور ما يعرفها. إذا لا يتصور الإنسان أنه بعقله يستطيع أن يصل لكل شيء. كالنظر، أنت الآن مبصر نظرك 100/6 كما يقول الدكتور، لكن هل تستطيع أن تنظر إلى ما وراء هذا الجدار؟ لا تستطيع. السمع، سمعك الحمد لله 100%، لكن هل تستطيع أن تسمع ما يدور في الشارع في البيوت؟ لا. إذن كما أن السمع له حد، البصر له حد، والقدرة أيضا المادية عندك لا حد، كذلك العقل والتفكير والفهم له حد، فلا تتقحم الغيب الذي حجب عنك فتهلك. لا تتقحم الغيب الذي حجب عنك، ودائما إذا شرح بك العقل فتذكر هذا المثال، فتذكر هذا المثال أن العقل عاجز ويعجز عن إثبات كيفية عمله، فكيف يتطلع إلى كيفية صفات الرب جل وعلا؟ ثم الإمام مالك قال للرجل اخرج عني فما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد. وإنما قال ذلك لما لمسه، لأن السؤال قد يكون سؤال استفهام وقد يكون سؤال تعنت، سؤال تعنت. السائل الذي يستفهم يكفي رده بالإشارة بالشيء اليسير وتجيبه، لكن السائل الذي يسأل تعنتا هذا لا يجاب، هذا لا يجاب. كما قلت لكم أن ابن المسيب دخل عليه رجل يسأله عن آية من كتاب الله، فسكت ابن المسيب ولم يجبه، فقال له يا أبا محمد إنما هي آية من كتاب الله أسألك عن تفسيرها، فلم يجبه، وقال أخرج من بيتي فلم يخرج. فقال الإمام إن لم تخرج أنت خرجت أنا، يعني خرجت من البيت وتركت لك. فصح التلاميذ بهذا السائل، قال يا عبد اتق الله، وتريد أن تخرج الرجل من بيتي؟ فالسائل الذي يسأل متعنفا لا يجاب، هذا دين السلف والأئمة. ثم انتقل المؤلف إلى شرح القطعة الثانية من قوله محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. يتكلم قبل ذلك عن كلمة الواو وفوقه، في بعض النسخ بإسقاط الواو محيط بكل شيء فوقه، وهذه فيها إشكال. والشرح يقول لعل بعض النساخ أسقطها سهوا أو بعض أهل البدع أسقطها. لماذا؟ محيط بكل شيء فوقه، ليس هناك شيء فوق العرش أو فوق الرب جل وعلا، لا معنى لها. فقد يكون بعض النساخ أو بعض أهل البدع أسقطها قصدا الفساد، لأنه إذا كنا محيط بكل شيء وفوقه، يعني فوق كل شيء جل وعلا، فهو فوق عرشه، فوق سماواته، عال على خلقه، مستوى على عرشه، عال على خلقه، هذا على قولنا محيط بكل شيء وفوقه، فيها إثبات الفوقية لله جل وعلا، فوقية الذات وفوقية الصفات. وإذا شئت أن تقول فوقية الذات أو فوقية القهر أو فوقية القدر، لأن الفوقية ثلاثة أنواع، كما أن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات أو فوقية الذات، علو فوقية القدر، فهو جل وعلا قدره وشأنه أعظم من خلقه أجمعين. الثالث فوقية علو القهر، فلا أحد يغلبه، يغلبه جل وعلا ولا يقهره سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده بنص الكتاب، وهو القاهر فوق عباده. فالفوقية ثلاثة أنواع: فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. وإذا شئت أن تختصر وتقول فوقية الذات وفوقية الصفات، فإذا العبارة الصحيحة محيط بكل شيء وفوقه، يعني وفوق كل شيء، وهو عال على كل شيء. ثم قال: أما كونه محيطا بكل شيء، هذا المبحث الثاني، المبحث الثاني، أما كونه محيطا بكل شيء فقد قال تعالى أو فقال تعالى: والله من ورائهم محيط. قال ابن كثير: أي قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله: إن ربك لبالمرصاد. قال ابن كثير: ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من في قبضته، من هم في قبضته، كل الخلق في قبضته جل وعلا وتحت تدبيره، علما وقدرة وعزة، علما وقدرة وعزة، والله من ورائهم محيط. انتهى. ثم قال: ألا إنه بكل شيء محيط. قال ابن كثير: علما وقدرة وعزة. ألا إنه بكل شيء محيط. قال: علما وقدرة وعزة، يعني يفسرها هنا بهذه الصفات. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: فيها بيان إحاطة الله جل وعلا بجميع الأشياء، فأخبر أنه له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده، فهم المملوكون، وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. الجميع ملكه في ملكه، يعني أو ملكه وعبيده، فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، يفسر الآن الإحاطة، وسمعه بجميع المسموعات، يعني يفسر بإحاطة الصفات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء، ودانت له جميع الأشياء. الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز يقول: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، الحباء الصغيرة، ممكن تكون كالحمصة أو أصغر من الحمصة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة في يد أحدكم في يد الرحمن. هذا اللفظ عند ابن بطة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي في الإبانة الكبرى حديث 137، يعني أثر 137، وهذا الأثر مروي من طريق معاذ بن هشام الاستوائي عن أبيه هشام الاستوائي عن عمرو بن مالك، فمن قال هو عمرو بن مالك النكري وهو ثقة صحح الحديث، ومن جعله عمرو بن مالك الراسبي ضعف هذا الأثر. وتابع عمرا أبو المليح الأزدي عند ابن أبي حاتم في التفسير، وقال الشيخ عبد الرحمن شرح كتاب التوحيد: هذا إسناد صحيح، وذكرناه بالتفصيل وإسناده في درس كتاب التوحيد. ثم يقول: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى، وهذا النقل مأخوذ من الرسالة العرشية وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 564، والمجلد معي لكن نمشي هنا. قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها. معك في يدك خردلة أو حبة حمصة، فإن شئت قبضتها وإن شئت جعلتها تحت، وأنت في الحالين سواء قبضتها أو جعلتها تحت عال عليها مباين لها، مباين يعني مفارق لها، ليست هي متصلة بك أو قطعة منك أو في داخلك. شيخ الإسلام يقول قبل هذا الكلام في الرسالة العرشية: ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك في يوم القيامة، وإن شاء لم يفعل ذلك، فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كما كالكرة، وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى. يعني أنت لا شك تكون محيط بها، إذا عندك خردلة في يدك أو حمصة لا شك أنك محيط بها وقادر عليها وعالم بها. يقول الشيخ: وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى، وإن شاء لم يفعل ذلك، وبكل حال فهو مباين لها، ليس بمحايث لها، ليس بمتصل بها. ثم قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مبين لها عال عليها. إلى كلمة مبين لها انتهى الكلام. عال عليها فوقها من جميع الوجوه. هذا الكلام مختصر من درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، وهو موجود معنا، لن أقرأ منه لكن أذكر لكم الصفحة في المجلد السادس في صفحة من صفحة 339 إلى صفحة 340. مختصر هذا الذي معنا الآن: عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، لا يحيط بعظمة الرب جل وعلا وصف أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويوم القيامة في حديث الشفاعة قال: يعلمهم محامد يثني عليه بها لا يعلمها الآن في الدنيا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ربنا جل وعلا يعلمه من محامده وثنائه ما لا يعلمه في الدنيا. لا أحصي ثناء عليه، لا يحيط بعظمته وصف واصف، ولو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة. لو شاء لقبضها وفعل بها الآن كما يفعل بها يوم القيامة. فهو جل وعلا عال عليها، وجل وعلا قادر عليها، هو الذي جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. ثم قال فإنه لا يتجدد له، في بعض النسخ أظن به عندك بعض النسخ، إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. مسألة التجدد تكلمنا عليها في العلم، في صفة العلم، وذكرنا أن شيخ ابن تيمية قال أن الإمام أحمد كان ينكر على الحارث المحاسبي أنه كان يقول فر من تجدد إثبات الصفة المتجددة، يعني مثلا صفة العلم يصف الله جل وعلا بالعلم الأزلي، وكذلك هو جل وعلا يعلم الشيء أنه سيقع ويعلمه كذلك بعد أن يقع، هذا يسمونه العلم المتجدد، وليس معناه أنه اتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل. وبعض العلم يعبر عن هذا بقوله قديم النوع حادث الآحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله يحدث من أمره ما شاء، فالصفة إثباتها الصفة الأزلية ثابتة يعني، ولكن أفرادها تحصل شيئا بعد شيء. يعني مثلا شخص كان كافرا ثم أسلم، فربنا جل وعلا بعد إسلامه يرضى عنه، صفة الرضا ثابتة، لكن حدوث الرضا عند إسلام هذا الشخص فرد حدث من أفراد الصفة بعد أن لم يكن، إنه لم يكن راضيا عن هذا الشخص في حال كفره، وإنما رضي عنه بعدما أسلم. لذلك يكون الصفة قديمة النوع حديثة الآحاد، فيطلقون على كلمة حديثة الآحاد بالتجدد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تحصل الرؤية بعد وقوع العمل، تحصل الرؤية بعد وقوع العمل. إذا كان العمل لم يقع فإن الرؤية لم تقع، لكن بعد حصول الرؤية بعد وقوع العمل حصل الرؤية. هذا بحث التجدد ذكرناه في الكلام على قول الطحاوي وعلم ما هم خالقون قبل أن يخلقهم. يقول الشيخ فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. ثم يقف على حديث الرازي المشهور الذي نتكلم عليه بالتفصيل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.